السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأول بعد العيد، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان ومع حوار مع الشباب. الحقيقة يعني الشباب طبعا لابد أن احنا نوليهم اهتمام كبير جدا. الشباب هم أمل الأمة في مستقبلها. وإحنا اتكلمنا قبل كده في قبل رمضان، لأن في رمضان كنا شغالين في الأحاديث القدسية، واتكلمنا قبل رمضان في الشباب وعلو الهمة، واتكلمنا وطولنا النفس شوية في علو الهمة، على أساس إن كتير من الشباب النهاردة بكل أسف إما إن هو ما عندوش همة عالية، وإما إن عنده همة عالية مجازا، لكن في أمور الدنيا، في أمور الشهوات همته عالية، في اللعب والفسح والخروج مع البنات ومعرفة آخر أنواع العربيات والكلام ده كله يعني. فإحنا عايزين الهمة تتوجه إلى طريق المولى عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كنا آخر حاجة أظن تكلمنا فيها عن علو الهمة، علو الهمة في الدعوة إلى الله. لكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تغلف بغلاف رقيق من الرحمة والرفق واللين حتى تثمر بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة، ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير الكثير. فلذلك احنا محتاجين النهارده نتكلم مع الشباب في ان احنا نهتم جدا بمسألة الرفق في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا يمكن تستوي دي مع دي، ده محال يا جماعة، يعني حسنة وسيئة حتى الاسم، حتى لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي حد يفوز بالموضوع ده؟ لا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حضرتك لو حد أساء إليك وأنت أحسنت إليه، لا يمكن أن تتخيل مدى أثر هذه الكلمات وهذه المعاملة على نفس الإنسان الذي أمامك. كان إبراهيم بن أدهم وهو من خيرة التابعين رحمه الله رحمة واسعة، جاءه رجل يهودي، وإنت عارف يعني رجل يهودي، وأراد أن يستفز هذا الرجل الفاضل، فقال يا إبراهيم، والإبراهيم اليهودي ده أعزكم الله كان ماسك كلب بسلسلة كده، فدخل على إبراهيم الأدم عشان يعني يستفزه، فقال يا إبراهيم ألحيتك خير من دنب كلبي، يعني من ديل الكلب أعزكم الله، أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ خال حضرتك كده لما تسأل سؤال زي ده، يعني وحضرتك حتى مش هقول ان انت عالم كبير، يعني انسان عادي جدا، راجل ملتحي وملتزم وماشي في الشارع، واحد يهودي، مش هقول مسلم كمان، واحد يهودي جاي بيقول لك ألحيتك خير من ذنب كلبي ام ذنب كلبي خير من لحيتك. فاذا بابراهيم بن ادم، طب قبل ما اقول لك ابراهيم بن ادم عمل ايه، طب انت بالله عليك كده اقف مع نفسك لحظه كده وحط نفسك مكانه، ممكن تعمل ايه؟ كاني سامعك بتقول لي طبعا هديله بوكس واخلص الموضوع، والتاني بيقول يا بوكس مين ده، ما يكفنيش بوكسين وثلاث شلاليت واربع تيلام وخمسه، يعني هتعمل له حفله منوعات. فاقول لك لا، شوف ابراهيم بن ادم عمل ايه، وهي دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا تعلمناها منه بابي هو وامي وروحي صلى الله عليه وسلم. فابراهيم بن ادم نظر اليه اليهودي، نظر الى اليهودي وقال: والله ان كان ذنب كلبك في الجنه ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، وإن كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال اليهودي: والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول يا جماعة المسلم بأخلاقه ومعاملاته ورحمته والرفق بتاعه ده دعوة لوحده. مش لازم تكون ان انت النهاردة يعني خاتم القرآن وحافظ المتون وعامل، انت بالرفق وباللين وبالرحمة بفضل الله، يعني انت لن تسعى الناس باموالك ولكن تسعى الناس باخلاقك. فربنا يرزقنا اياكم الرفق واللين والرحمة. قبل ما نكمل الموضوع الحقيقة، يعني سامحونا أنا نسيت ان انا ادعو لابننا الغالي عمر ابن الاستاذ وسام عبد الوارث، فيعني انت عارفين انه ما زال حتى الان المخ لا يعمل، مخ متوقف تماما عن العمل في العنايه المركزه، فاسال الله يعني ان شاء الله تؤمنوا على الدعاء. اسال الله العظيم رب العرش العظيم اي يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم اي يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم اي يشفيها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 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 يشفيها. اللهم يا رب العالمين اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين. فنكمل موضوعنا، موضوع الرفق واللين في الدعوة. سبحان الله، كان في مثل تاني جميل برضه. واحد من الناس اللي بيكرهوا أهل الالتزام وأهل الدين جاء للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. أحيانا تجد إنسان من غير ما أنت تعمل أي حاجة ولا تسئ إليه تريد جاي كده مغضب وجاي يعني زويله كده شاهر ونسيفه في وجهك، عايز يتخانق معك وخلاص. فدخل على الإمام الشافعي فقال: أنت الشافعي؟ يعني حتى ما قالوش مثلا أنت فضيلة الشيخ أو أنت فضيلة الإمام أو أنت حتى الأستاذ الشافعي، يعني أي حاجة، فهم إزاي؟ قال: أنت الشافعي؟ فقال الشافعي: أجل. فقال له: والله إنك لفاجر فاسق. تخيل لما يتقال الكلام دوت لإمام علم، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. فقال: إنك فاجر فاسق. فقال الشافعي بأخلاقه المعهودة: قال: اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، يعني لو كنت أنا فعلا زي ما هو وصفني، فاغفر لي وارحمني وتب علي يا أرحم الراحمين. وإن كان عبدك هذا غير ذلك، شوف الأدب، ما قالش بقى إيه وإن كان كذاب وضلالب وكذا، لا ما قالش الكلام ده، قال: وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. مين في الدنيا يا جماعة يستطيع ان هو يقضم الغيظ ويكتم الغيظ بهذه الدرجة؟ يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم من الناس دي. عشان كده احنا بنكتر من سير السلف، سواء كانوا من الصحابة او من التابعين رضي الله عنهم اجمعين، لان فعلا سير هؤلاء الناس تربية، تربية بجد. ان اردت ان تتربى فلابد ان تقرأ سير هؤلاء العظماء الذين تربوا على النبعين الصفيين، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسبحان الملك، يعني الرفق واللين والرحمة بيثمر الخير الكثير. يعني جاء رجل إلى أحد الأئمة فقال له: يا إمام إني أكرهك. فقال الإمام: والله إني لا أحبك. قال: ولكني أكرهك في الله. قال: هذا يزيدني حبا فيك. فكان هذا الإمام من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل، لأنه زي ما قلت لكم دفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، رجل بيكرهه جاي يعني متضايق منه، جاي بيقول له: أنا بكرهك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم. فإذا يا جماعة محتاجين نتعلم الرفق واللين والرحمة. أنا ليه بوجه الكلام ده؟ أنا بوجهه للأمة كلها، لكن ليه بوجهه بالذات للشباب؟ لأن كتير من الشباب مندفع وعنده شدة شوية وغلظة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هو حاسس بقوته وحاسس هو شاب صغير وحاسس هو ما شاء الله فتوة ووا، فبيتكلم من برج علي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن الشاب لما بيتأدب بأدب الكتاب والسنة بيكون ما شاء الله، بيكون زي النسمة الجميلة يعني اللي فعلا الناس لما تشوفه فعلا تذكر الله عز وجل. فاحنا محتاجين يا شباب ان احنا نضبط الاندفاع اللي عندنا. شاب جاي النهارده في المسجد يقول لي: على فكره يا شيخ، ملحوظه كده، كنت قاعد مع مجموعه من الشباب وبيقولوا ان كتاب الشيخ فلان، شيخ من مشايخنا ربنا يحفظه، في غلطه في العقيده. قلت له: لا والله. قال لي: اه والله غلطه في العقيده في كلمه كذا. قلت له: طيب، اولا الشيخ ما عهدنا عليه الا الخير وما علمنا عليه اخطاء في العقيده، لكن هب ان الشيخ اخطا خطا صغير في العقيده، ماشي. انا طبعا ما بقولكش ان العقيده دي مساله يستهان بها، لا، دي مش امر ثانوي، ده اصل الاصول، اصل الاصول. فالشرك هو السيئه التي يحبط الله بها كل حسنه، والتوحيد هو الحسنه التي يعني يغفر الله بها كل سيئه. فاحنا بنقول انها مساله بسيطه، لكن هل تاكدت ان اللفظ اللي مذكور ده ممكن يكون غلطه مطبعيه، ممكن يكون غلطه من الكمبيوتر، ممكن يعني ليه ما احسنتش الظن؟ وليه انتوا اجتمعتوا عشان تسبوا في الشيخ وتتكلموا عن الشيخ وتشهروا بالشيخ؟ ليه ما اتصلتش بالشيخ؟ هتقول لي: مش فاتح تليفون. ليه ما رحتش للشيخ وتروح مشوار؟ حسبه لله، انتوا مش جيتوا واجتمعتوا وقعدتوا وعملتوا الجلسه الجميله ديت وقعدتوا تغتابوا الدعاء والمشايخ، يعني برضو مش حسبه للشيطان؟ خلي بقى مشوارك حسبه لله، وروح قول للشيخ: فضيله الشيخ، انا في الكتاب الفلاني لقيت لفظه كده، انا اظن ان ده ان شاء الله مش من كلام حضرتك ولا من اعتقاد حضرتك، لكن ممكن تكون خطأ كمبيوتر، خطأ مطبعة، غير ذلك. يبقى أحسن تظن بالرجل، الرجل عامل كتاب 700 صفحة لقيت فيه لفظة غلط، اللفظه ديت يعني حينما تجد رجل عمل 700 صفحه كلها خير، معقول هيخطئ في اللفظ ده وهو متعمد؟ وبعدين انت نسيت كل الخير اللي عمله كل او كل الخير اللي هو قاله ده كله وجيت عند اللفظه ديت؟ هتقول لي بس دي مساله تعقيده. انا معاك، بس احسن الظن بالرجل. ربما يكون الرجل اصلا يعني كان سبق قلم، زي ما في احسن احيانا الانسان يقول كلمه بتكون سبق لسان، تمام؟ ممكن تكون سبق قلم وهو ما خدش باله منها، وممكن يكون غلطه بتاع الكمبيوتر، ممكن تكون غلطه من المطبعه نفسها، وهكذا. فانشغال الانسان بان هو يفضل يقعد ليل ونهار كده يحكم على فلان ده كذا وفلان ده كذا، ده يمرض القلب. انت بدل ما تفرغ وقتك لنقد الناس، انقد نفسك واصلح حالك. احد الصالحين رحمه الله رحمه واسعه جلس يوما فقعد يحسب ايام عمره، فوجد ان هو عاش بقاله حوالي يعني 60 سنه، حسب ايام عمره طلعت حوالي 21,000 يوم وشويه من سن التكليف، يعني مش من يوم ما اتولد. فقال سبحان الله، بقى انا عشت يعني 21,000 يوم وشويه، يعني لو اني اذنبت ذنبا في كل يوم للقيت الله عز وجل ب 21 ذنبا، فكيف وانا اذنب في كل يوم مئات الذنوب؟ اقعد حاسب نفسك، اقعد ظبط نفسك كده ان شاء الله، واجلس جلسه المحاسبه، حاسب نفسك على الوقت اللي ضاع من حياتك. قد ايه اوقات كتير جدا ضايع من حياتنا؟ حاسب نفسك، طلبت علم قد ايه؟ بذلت ايه لدين الله؟ دعيت مين؟ ذكرت مين بالله سبحانه وتعالى؟ اخبار بيتك ايه اصلا؟ زوجتك واولادك، او لو ما كنتش متجوز اخبار والدك ووالدتك واخواتك عاملين ايه؟ احوالهم ايه مع ربنا؟ ما هو سبحان الملك، ما هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وانت طالما رايت منكرا في بيتك غير المنكر باسلوب مهذب وجميل ورفيق ورحيم، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله في مساله الرفق. تعالوا نعيش مع مساله الرفق في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، هي دي مساله مطلوبه جدا خصوصا في هذا الزمن. اكتر الناس يا جماعه مشاكل الدنيا ومشاغل الدنيا تعبتهم، ولذلك انتشرت الامراض النفسيه في هذا الزمان بالذات. فاحنا محتاجين النهارده لما نيجي ندعو الناس ما نعقدهمش بقى من حياتهم. ما جيش لواحد واحد النهارده مخنوق وحاسس ان الدنيا كلها بالنسبه له يعني خلاص اصبحت يعني طوق خنقه بحياته، لما اجي النهارده اكلمه عن الدين من منطلق بقى ان الدين ده هيكبت حريتك وهيعقدك في حياتك وهتبقى مكشر واحوالك مش عارف عامل ازاي ولا يمكن تلتفت يمين ولا شمال وعيش حياتك يعني كلها، طب ما هيكره الدنيا والدين. لا، احنا عايزين نوصل له المعنى الجميل ونوصل له الاحاسيس الحلوه اللي احنا عايشينها في ظل شرع الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكره بالايه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. احنا بنذكر هذا الانسان ان انت نفسك ايه؟ تبقى سعيد؟ تعالى والله العظيم لادلك على اجمل طريق السعاده، هو ده طريق السعاده، هي دي الحياه الحقيقيه بجد. سبحان الملك، الرفق يا جماعه في كل شيء مطلوب. يعني على سبيل المثال المشاكل اللي بتحصل بين الازواج النهارده ونسبه الطلاق التي لا تعد ولا تحصى، ايه سببها؟ ان مفيش رفق اما من طرف الزوج واما من طرف الزوجه. يعني اذكر قصه واحد زوجته اتنرفزت عليه جدا وقالت له لو سمحت طلقني، وفضلت تكرر كلمه طلقني. قال لها خلاص تشغلش بالك، نفسك تطلقي؟ قالت له ايوه. ودلوقتي؟ قال لها طب يا ستي انا خلصت لك الموضوع ان شاء الله، وراح ناوي نيه تانية خالص، وراح كاتب في ورقه كده: اشهد الله عز وجل اني احب زوجتي ولا استغني عنها، وانها من اعز الناس الى قلبي، واني ساحاول ان ابذل كل جهدي لاساعدها، وكذا وكذا وكذا. راح مطبق الورقه وحطها في ظرف ولزق الظرف وقال لها اتفضلي ورقتك يا ستي وسلام عليكم، وش انت عايزه كده؟ يلا سلام عليكم. وراح ماشي وسيبها. المراه بعد ما مشي جوزها قعدت تعيط وتصرخ وتقول ايه اللي انا عملته دوت ومش عارف ايه، وهو خارج بره طبعا، يعني ايه ما سالش فيها ولا اتصل ولا اي حاجه. بعد ما خلص شغله ورجع اخر النهار، فدخل على الاوضه وراح قافل على نفسه المكتب بتاعه، وهي راحت مخبطه عليه، فراح فاتح لها. دخلت عليه قالت له ليه تطلقني وتعمل كده ومش عارف ايه، وبعدين انا في لحظه نرفزه بقول لك طلقني، ثم انت تسمع كلامي؟ ما انت عارف ان احنا يعني مخنا تعبان وحال زي كده. المهم من هنا لهنا قال لها يعني انت ندمان ان انا طلقتك مثلا يعني لو كنت طلقتك؟ قالت له طبعا ندمان. قال لها طب افتح الظرف. فتحتيه؟ قالت له لا. قال لها افتحي وشوفي. فتحت الظرف فلقيت الزوج كاتب لها: اشهد الله عز وجل انه احب زوجتي وانها من اعز الناس الى قلبي، واني ساحاول ان اسعد هذه الزوجه. ففرحت جدا يعني وبقت في منتهى السعاده، قالت له الحمد لله ان العصمه في ايد الرجل، لانها لو كانت في ايدي كنت طلقتك كل يوم 25 مره. فيعني الشاهد في الموضوع ان الحمد لله رب العالمين ان من نعم ربنا على اي زوجة ان ربنا يرزقها بزوج رحيم ورفيق وعاقل. المسألة العقل دي في الزوج مطلوبة جدا، لان لو الزوج مع كل كلمة من الزوجة سمع كلامها يبقى ما فيش بيت هيقام ابدا، بل البيوت كلها عياذا بالله هتضيع. فمطلوب من الزوج ان هو يكون رحيم ويكون رفيق ويكون عاقل وحكيم. الزوجة تقول له مثلا انا عايزك تطلقني. حاضر يا ست، عينيا والله ان شاء الله اول بس ما يظهر المسيح الدجال هطلقك. طبعا هو لن يدرك المسيح الدجال. ان شاء الله والله وعد مني هطلقك ان شاء الله اول ما ينفخ في السور، النفخه الاولى مش الثانيه. ان شاء الله هطلقك، بس ما يعني معلش عشان بس برضو ما لقاش في اي مشاكل، ان شاء الله اول ما يظهر بس ياجوج وماجوج وندق لنا اتنين ثلاثه كده ان شاء الله. ويضحك معاه ويحاول بقدر الامكان يدخل عليها البسمه والسعاده، فالموضوع يتغير على طول بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف كلام حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كلامه عن الرفق. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ان الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق في الامر كله، لان من اسماء الله عز وجل الرفيق سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم: ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والحديث الثالث اللي احنا قلناه في اول الحلقه رواه مسلم ايضا: ما كان الرفق في شيء الا زان، وما نزع الرفق من شيء الا شان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: قال لاشج عبد القيس: ان فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والانا. الحقيقه لما تقعد تتأمل في قول المولى عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خد بالك بقى، لو كنت فظا غليظ القلب، ايه الثمرة المرة يا ربي؟ لانفضوا، هينفضوا من حولك، ما حدش يقعد معك خالص، ولا حد هيسمع لك، ولا حد هيلتفت لدعوتك. يبقى معنى كده ان الغلظة والفظاظة تفرق. نعم. طيب والرحمة تجمع القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما تتعامل مع الناس برفق وبرحمة تجمع القلوب. اذا كان الكلام ده موجه لسيد ولد ادم صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنك بنا نحن؟ يعني اذا كان الكلام ده موجه لصاحب ارحم وارفق قلب على وجه الارض، فما ظننا بنا نحن؟ يبقى لازم يكون في رفق وفي رحمه، خصوصا في الدعوه. ومش عايزين نقول الرفق في الرحمه يا جماعه يبقى في الدعوه بس، لا، حياتنا كلها، حياتنا كلها لابد ان نغلفها بغلاف من الرفق واللين والرحمه. وزي ما قلت لك، انت بحياتك واخلاقك انت دعوه، انت دعوه في حد ذاتك. يعني مش لازم تكون انت حافظ متون وحافظ الكتب التسعه وخاتم القران عشان تبقى راجل داعيه، لا، انت باخلاقك ومعاملاتك بفضل الله سبحانه وتعالى بتكون دعوه الى الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال لموسى وهارون عليهما السلام لما ارسلهما الى فرعون ليدعو فرعون الى الله عز وجل. قال اذهبا الى فرعون. ماله فرعون ده عمل ايه يا ربي؟ انه طغى. طب واللي طغى ده نعمل فيه ايه؟ قال فقولا له قولا لينا. قولا لينا للي طغى، للي قال انا ربكم الاعلى، للي قال ما علمت لكم من اله غيري، هو ده، هو الوضع كده. اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لما كان قتادة يقرا هذه الايه كان يبكي ويقول سبحانك ما احلمك، اللهم ان كان هذا حلمك بعبد طغى وقال انا ربكم الاعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الاعلى. يبقى لابد ان احنا يكون في عندنا الرفق. قال جل وعلا عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. والله يا جماعه كتير مننا بيقرا الايه دي ومش واخد باله منها. العالمين، ايه العالمين دولت؟ العالمين دولت يشملوا الانس والجن والمؤمن والكافر، بل وتشمل كل ما في الكون. رحمه للدواب، رحمه للجماد، رحمه للنبات، رحمه للانس، رحمه للجن، رحمه للمؤمن والفاجر والمنافق والكافر، رحمه للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. مش هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمك ان انت ما تأذيش حيوان؟ يبقى رحمه للحيوان ولا لا؟ مش قال لك ان واحده امراه، والحديث رواه مسلم، دخلت امراه في النار في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، مش هو هو اللي قال لك كما عند البخاري، مش هو هو اللي قال لك صلى الله عليه وسلم ان امرأة اخرى بغي تتاجر بعرضها دخلت الجنة غفر الله لها وادخل الجنة في سقيا كلب؟ صح ولا لا؟ مش هو هو صلى الله عليه وسلم اللي قال لك من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة؟ يبقى إذن النبي عليه السلام بيعلمك ان هو رحمة للكل صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين ما نبقاش احنا رحمة للمسلمين وبس يا جماعة، نبقى رحمة لكل الكون ده كله، نتعامل مع احتفاظنا بمبدأ الولاء والبراء للي دعوا خيدا، يعني لا نوالي الكافرين ولا نعادي المؤمنين، لكن في النهاية ان احنا ايه لابد ان احنا يكون عندنا رفق ورحمة، خصوصا لو كانوا ناس غير محاربين، يبقى احنا نرفق بهم ونرحمهم من باب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ونتألف قلوبهم للدعوة الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اربط بين الآية ديت واربط بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. جميل قوي. اجمع بقى بين الآية وبين الحديث وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يبقى رحمة للمؤمن والكافر ماشي كده، كما قال ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر، فمن آمن به رحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحمة في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اجمع بقى بين الآية والحديث وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دي الآية، والحديث وإن العلماء ورثة الأنبياء، يبقى أنت كمان رحمة، لابد أن تكون رحمة لكل من حولك سواء كان مسلم أو كافر. نرحمه إزاي بقى؟ ترحم الكافر بأن أنت تدعوه إلى الإسلام حتى يخرج من دائرة الكفر إلى دائرة التوحيد، فتكون بذلك سببا في إنقاذ هذا الرجل من النار إلى الجنة. خد بالك، لأن هذا الرجل لو نطق كلمة التوحيد فقط ولم يسجد لله سجدة فهو يعني أنقذ نفسه من النار، لأن مرتكب الكبيرة مهما عذب في النار فلابد أن يدخل الجنة ما لم يكن مستحلا لتلك الكبيرة وما لم يكن قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بجوار عمه أبي طالب وبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. خد بالك، يعني لو قال كلمة لا إله إلا الله يقينا كان أبو طالب في الجنة، حتى لو عذب لأنه لم يصلي أو وخد بالك، لكن لو قالها بس لكان في الجنة، لكن لأنه لم يقولها فكان مخلدا في النار. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. يبقى إذن كلمة التوحيد هي دي المطلوبة. فأنت النهاردة لما تكون بتتعامل مع أو عايش في مجتمع بيختلط فيه المسلمين مع الكافرين، عامل الكافر أحسن معاملة من باب دعوته إلى الله عز وجل. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري دخل على غلام يهودي كان في يعني بدأ في النزع كده، ويعني كان في مرض الموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكان خايف لأن أبوه يهودي وقف جنبه، فقال الوالد لابنه قال أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسح النبي على لحيته وابتسم ويقول بعدما أراد أن يخرج من عند هذا الغلام قال الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. يعني لو لم يقل هذه الكلمة لكان في نار جهنم، لكنه لما قالها كان في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يبقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك تلاقي حتى عند اشتداد الأذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا الله، شوف لفظ الحديث يا أخي، يا أخي سبحان الملك، ده النبي صلى الله عليه وسلم عمره أبدا ما كان يعني بينتقم أبدا لنفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت محارم الله كان يغضب لله سبحانه وتعالى. ده النبي، وربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى إذن لما النبي عليه السلام لا يغضب لنفسه قط ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل أو محارم الله عز وجل. طيب يبقى انت كمان لان النبي عليه السلام هو اسوتك وقدوتك لابد انك برضو لا تغضب لنفسك، واذا غضبت انما تغضب لله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه جل وعلا ولسه بنكمل في الايه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. رحمه للعالمين، النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني كان يؤذى ايذاء شديدا، ايذاء لا تتخيله، وهو اللي قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. خد بالك، على قد عبادتك لله وعلى قد قربك من الله هيزداد البلاء عليك. هتقول ليه؟ طيب يعني لأن المولى عز وجل إنما ينظر إلى قلب العبد ولا ينظر إلى بدنه. خد بالك، والقلب هو محل النية في الدنيا ومحل الحساب يوم القيامة. ولذا أثنى الله عز وجل على خليه إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال عن سائر البشر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الخالي من الشرك ومن الشبهة ومن الشهوة، قلب محب لله، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لأولياء الله، كاره لأعداء الله سبحانه وتعالى، قلب فيه ولاء وبراء، قلب فيه محبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ده القلب السليم، القلب المعافى من كل هذه الابتلاءات والأمراض. فإحنا النهاردة محتاجين إن إحنا فعلا القلب ده يكون سليم. يكون سليم إزاي؟ يكون سليم بإن أنت تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القلب ده بيمرض وممكن يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق بيقدم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، زي ما الثوب بيقدم الإيمان كمان بيقدم. قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان فين؟ في قلوبكم. يبقى الإنسان لما عاوز يجدد الإيمان في طريقين، إن هو يلجأ للمولى عز وجل ويقول اللهم جدد الإيمان في قلبي. الحاجة الثانية إن هو يبدأ يكثر من الأعمال الصالحة، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نحن محتاجين النهاردة فعلا نتأسى بالنبي في مسألة الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام قلت لك أوذي إذاء شديدا لا يخطر على قلب بشر. النبي عليه الصلاة والسلام يوضع سلة الجزور على ظهري ويرمى التراب فوق رأسي ويطرد من مكة ويتهم في عرضي، وتدبر 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل به الأفعال، ورغم ذلك يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان ده ليس عجزا من النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قلت قبل كده مرة 2 و10، كان قوة النبي يا شباب كانت قوته بـ4000 رجل. ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة قال إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. يبقى 40 رجل من أهل الجنة، طب قوة الرجل من أهل الجنة بقد إيه؟ ارجع معايا للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. اضرب 140 يطلع 4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في فتح الباري وقال وعلى هذا، على الحسبة ديت، وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بـ4000 رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم كان لا يستعمل قوته إلا في عبادة الله وإلا في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، كان لا يستعملها لضرب أحد ولا لسفك دم أحد بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فمحتاجين نتعلم الرفق. شوف أنت الموقف اللي حصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري أن رجلا أعرابيا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل أعرابي، رجل بسيط جدا ومش فاهم وما عندوش بلغة العصر كده، ما عندوش الذوقيات والإتيكيت يعني اللي المفروض يتحلى بها كل مسلم. فدخل المسجد أعزكم الله وراح بال في المسجد. طبعا حضرتك تخيل سيادتك نفسك كده وانت قاعد في مسجد بتدي درس وحواليك تلاميذك، وفجأة دخل واحد في المسجد وعلى جنب كده أو في وسط المسجد أعزكم الله وبال في المسجد، فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون سيوفهم في وجه هذا الرجل، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وفي رواية لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة عشان ما ينضرش. ثم انتظر حتى انتهى، فقال أهريقه على بولي سجلا أو ذنوبا من ماء، يعني هاتوا جرد المية كده ضلوه على بتاع المكان ده وإن شاء الله يطهر خلاص. ثم جاء بهذا الأعرابي فقال يا أعرابي إن هذه بيوت الله عز وجل لا تصلح لشيء من ذلك، وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فقال الرجل أعلم يا رسول الله، وإنما جاء ليختبر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. في رواية تانية أن هذا الرجل انفعل مع هذا الرفق وتلك الرحمة التي فاضت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا، يقول جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. فزين أنت تقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. في رواية ثالثة أن هذا الرجل تفقه بعد ذلك وكان من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يسيب الصحابة يضربوا هذا الرجل، كان ممكن يسيبهم يؤذوه، كان ممكن يعمل أي حاجة، ورغم ذلك ما فعلش كده النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذ محمد إن شاء الله لو حبيت وإحنا بنتكلم حبيت تدخل اتصالات تحت أمرك إن شاء الله. المهم موقف ثالث جميل جدا جدا من المواقف المؤثرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، وده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي 10 سنوات. يقول فما قال لي النبي أف قط صلى الله عليه وسلم، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. يعني شوف قد إيه يعني سبحان الملك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كم مرة نعفو عن الخادم، قال أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وهل في خادم يا جماعة ممكن يخطئ في اليوم 70 مرة؟ يعني رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو عن الخادم في كل يوم 70 مرة، يعني لا تعقبه، وجهه لكن لا تعقب. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟ عامل يا شيخ؟ الله يخليك. بالنسبة يعني للتلاميذ بتاع ابن تيمية، كانوا إذا هم بهم هموم الدنيا ذهبوا وراءه الشيخ. وراءه الشيخ.
أنا مش سامع حد. قطع. طيب ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، ماشي في يوم من الأيام فجاء رجل أعرابي فجبذ، يعني جذب النبي صلى الله عليه وسلم من عاتقه جذبة شديدة، حتى قال أنس حتى رأيت أثر ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. جذب من وراء كده جذبة شديدة جدا، وقال يا محمد أعطني من مال الله. قال أنس بن مالك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لهذا الرجل بعطاء. سبحان الملك. تخيل حضرتك وانت ماشي كده ومعاك تلميذ من تلاميذك، واحد راح جاي شدك من توبك من وراء وخنقك وبيقول لك أعطني من مال الله، يعني مش بيشحت كمان حتى بأدب، لا ده داخل يتخانق معاك. ورغم ذلك النبي عليه السلام ما فعل شيئا إلا له ابتسم. ليه؟ لأن يعني سبحان الملك في ناس يا جماعة يعني ما عندهاش فكرة ولا عندهاش ذوقيات ولا عندها علم كيف تتعامل مع أهل العلم، واخد بالك؟ فأنت لابد أن أنت تكون رفيق ورحيم به. هو مش فاهم، هو لو فاهم هيتعامل معاك بشكل غير كده، وإلا لو كان فاهم ما كانش ممكن يعمل معاك كده أبدا. فلا بد ان نكون الانسان رفيقا. القصه برضه جميله جدا مؤثره جدا جدا، حديث رواه البخاري ومسلم، ان واحد من سادات قبيله دوس، قبيله دوس دي كانت موجوده في اليمن، اللي منها خرج ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي. كان في واحد اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي، وده كان من سادات قبيله دوس. جاء الى مكه اراد ان يحج في موسم الحج. فلما جاء إلى مكة، طبعا كفار قريش أول ما شافوه قالوا تعالى تعالى طفيل اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، اوعى تسمع له، فإنه يفرق بين رجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين زوجي، وبين الابن وبين أمي، يعني اوعى تسمع له ولا كلمة. فإذا بيقى خلاص، فوضع كرسفا في أذنيه، حط قطن في أذنيه، وبدأ يطوف حوالين الكعبة. وكان المشركون يعني يحجون حتى في الجاهلية، لكنهم كانوا يلبون تلبية كلها شرك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمهم فالطفال ابن عمرو يطوف حوالين الكعبة يقول فأبى الله إلا أن يسمعني شيئا من كتابه. كان النبي عليه السلام بيصلي عند الكعبة وبيصلي وبيقرأ من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فوصل الكلام إلى أذن الطفيل بن عمرو، فقال لنفسه، راح شايل القطن من ودانه، وقال: يا طفيل، أنت راجل عاقل وتعلم الشعر وتعلم الحلوة من غيري، ألا تستمع إليه؟ يعني لو كان خير يعني هيصيبك الخير دوت، ولو ما كانش خير ما أنت عارف أصلا أنت راجل يعني صاحب لغويات وفاهم كل ده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ خد بالك موقف عجيب جدا. قال: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال: أجل. قال: وهل أرسل إليك ربك شيئا؟ قال: أجل، أنزل علي القرآن. قال: اتلو علي شيء من القرآن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل نفسك مكان الطفيل وانت بتسمع آيات الله تنساب من بين الثنايا من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض آيات القرآن على سمع الطفيل ابن عمرو الدوسي. تأثر الطفيل جدا، قال: والله ما هذا، لا بالشعر، ما هذا بالشعر ولا السحر ولا الكهانة، وإذا به يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم الطفيل. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عمار؟
يا أهلا وسهلا.
آمين.
آمين يا رب العالمين.
حفظكم الله وبارك الله في عمركم.
ربنا يحفظك يا رب.
سؤال ربنا يكرمك يا عمار.
تحت أمرك، اتفضل.
بالله عليك ترد عليا بربي يعني.
حاضر.
أنا ليا أختي في الله يعني هي مختلفة طبعا، مش هتتكلم في موضوع النقص الحوالي هو قول الفاصل دي معروف يعني.
نعم.
بس الأخت وصل معاها موضوع إن يعني زوجها وودعها عند أهلها وكبر الموضوع جدا يعني، وهو خلاص يعني هي دي النقطة الفاصلة بينه وبينها. وعندها ثلاث اولاد.
نعم.
فهي لغايه دلوقتي يعني هي ملتزمه وواقفه على رايها انها مش هتعمل حواجبها خالص خالص.
نعم.
بس حتى طالب منها بس مجرد زي الدور تهذيب بس مش اكتر يعني.
نعم.
فهي يعني احنا كمان بنحاول نقنعها انها تسمع كلام، ان المساله وصلت ان هو ايه تعمير بيت او هدمه يعني.
نعم.
فربنا يبارك لك يا شيخ محمود.
هو يعني زوجها ملتزم يعني كويس؟
ملتزم وما فيش حاجه، بس هي المشكله كلها ان هي ما شاء الله حواجبها عريضه يعني قوي.
نعم.
فهي كل المشكله في النقطه دي، ان هو بس بيقول لها حتى البيت النقاب ما تخرجيش من البيت. بس هي النقطه دي بس هي الفرقه معاه قوي يعني.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يرزقها ويزيدها، ربنا يثبتها،
ربنا يثبتها يا رب ويحفظها يا رب العالمين ويحفظك. والله يا اختنا ربنا يبارك فيكي. يعني النمص كما تعلمين جاء فيه امر، جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. يعني دي كبيره، وكل فعل يترتب عليه لعن فهو كبيره من الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. وعندنا نص اصل من الاصول انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحالة الوحيدة التي يجوز ان تأخذ فيها المرأة من حاجبيها لو ان شعر الحاجب بدأ يتساقط على العين، بدأ يضايقها في عينها، بدأ يضايقها في النظر، ففي الحالة دي بتشيل الزائد وتترك بقية الحاجب. انما مشكلة المشاكل ان الشيطان بيدخل للمرأة من مدخل ايه؟ من مدخل انا والله ما بعملش حاجة في حاجبي، انا بس بنظف. ما هو يعني بنظف؟ يعني بشيل الزوائد. ما هو يعني هو ده التنمص، هو ده عين التنمص، وده مش من باب التشدد وإنما من باب الخوف على أختنا الفاضلة. طبعا كون إن زوجها يأمرها بشيء ويوصل الموضوع لأن يعني عنده ثلاث أولاد زي ما حضرتك بتقولي، ورغم ذلك مصر على إنها لو ما تنمصتش إنها تبقى طارق، ده يبقى رجل يعني مش عايز أقول إنه ما عندوش دين، بس عايز أقول إن دينه رقيق، يعني هو راجل مش ملتزم يعني. فالإنسان بالعكس يعين زوجته على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وأنا بقول لكل أخت حتى لو كان حاجبك تقيل، فقاضي ربنا سبحانه وتعالى بطاعتك لله سبحانه وتعالى أنه يزين هذه الأخت عند في عين زوجها إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي زوجها وأن يرده إلى الحق. وأما الأخت فربنا يحفظها، فقول لها إثبتي على موقفك وخليكي ما تعمليش أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى وتوجب لك اللعن، يعني الطرد من رحمة ربنا عشان ترضي زوجك، لا. ان شاء الله ربنا يبارك فيكي واثبتي، وان شاء الله ربنا يهديه لك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
والله
انا محمود.
ربنا يبارك فيكي.
ازيك حضرتك؟
ربنا
يسلمك. معلش انا متدركه شويه، معلش.
لا ابدا، تحت امرك.
بقول لحضرتك انا معايا ابني.
نعم.
متجوز يعني، وكانت معاملته ليا حلوه جدا.
نعم.
كان بيعاملني حلو قوي قوي، وبعدين هو طيب وكله، بس انا دايما بدعي له الصلاه. ما بيصليش. خدته
نعم.
وطلعت بيه عمره.
هو ابنك ما بيصليش يعني؟
ايوه.
نعم.
وخدته وطلعت بيه عمره.
نعم.
نزلنا من العمره بعد 4 ايام من العمره، بعد ما جينا لقيته برضه ما بيصليش.
نعم.
بس لقيته بعد كده معاملته ليا كانت حلوه يعني. ممكن ايه، بحس ان هو ممكن بيطلعني العمره عشان يتباهى قدام صحابه انا طلعت ماما عمره،
نعم.
انا جبت لماما حاجه رمضان، انا كده كده
نعم.
يعني هو باباه متجوز وهو محسسني، يعني انا حاسه ان هو ده جوزي وابني وكل حاجه ليا.
ربنا يبارك فيك.
فجاه لقيته اتغير جدا، لو اي حاجه بيعاملني وحش بيرد عليا وحش،
نعم.
انا يعني وابتدى بقى يغيب عليا، يعني مثلا كان دايما يجيني، هو فاتح محل كنت دايما بنزل له، كان يقابلني حلو يعاملني حلو، اتغير.
نعم.
بقت معاملته ليا وحشه جدا.
نعم.
فسواء بيوحشني، فهل من كرامتي مثلا ممكن يشتمني قدام مراته، يزعلي قدام مراته؟
سبحان الله.
يعني سواء بحس ان هو وحشني، ببقى يعني مثلا بنتي تقعد تقول لي ما تساليش فيه، ما دام هو بيهزقك ما تروحلوش، ما
نعم.
تساليش فيه كده. فانا مش عارفه يعني اعمل ايه، هل يعني ان انا اللي انزل له وانا اللي حايله؟
لا طبعا، لا طبعا، ربنا يبارك فيكي. الام مش هي المطلوبه، مش هي المطلوب منها ان هي اللي تزور ابنها، انما الابن هو اللي يروح لحد عندها ويبوس ايديها ورجليها. يعني ربنا يبارك فيك، احنا مش عايزين نقول ان الدنيا اتقلبت والاحوال والموازين كلها انقلبت بالمنظر ده. طبعا الابن لابد ان يعلم ان هو لن يوفق في دنيا ولن يسعد الدنيا واخره الا برضا الوالدين. دي الحاجه الوحيده اللي ربنا قرنها بعبودياتي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ان اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فيعني ما فيش اعظم من كده ولا في منزله اعظم من كده. والنبي عليه الصلاه والسلام رتب قبول الاعمال على بر الوالدين، قال ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله، كان اولها العق الوالدين. فاحنا بنقول ان ابن حضرتك ربنا يا رب يهديه ويحنن قلبه عليك، وعلى خطر عظيم ان هو اولا ما بيصليش، ثانيا عاق امه. وازاي ان الانسان يصل لمرحله ان هو يشتم امه قدام زوجته ولا حتى ورا زوجته؟ يعني هو حتى المفروض يكون بالعكس، يكون قمه احترامه ليك في كل وقت، ويزداد احترامه ليك كمان امام الناس، عشان اولا مش عشان يتباهى، لكن انما علشان يعرفوا ان هو ده الحق اللي لابد ان يقدم من كل ولد لوالديه. فاحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يهدي لك ابنك ان شاء الله، لكن انت مش مطالبه ان انت تزوريه ابدا، انما هو اللي مطالب ان يجي لحد عندك ويبوس ايدك ورجليك، ونسال الله عز وجل ان ربنا يهديه لك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا.
والله انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يحفظك.
انا لولا محمد ابني نام كان نفسي اكلم حضرتك قوي والله.
ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك.
بالنسبه حضرتك بتتكلم ان احنا بندعو الناس بالحسنى وكده.
نعم.
ادعي لي بس حضرتك ان ربنا يثبتني، انا لسه منتقبه بقى لي اسبوع بس.
ربنا يثبتك.
ده لنا بقى ان يقوي الايمان في قلوبنا وكده.
ربنا يثبتك.
انا عندي حماتي بحبها قوي قوي.
ما
بس هي إيه فيها حاجه مش بتصلي.
نعم.
ما بتصليش غير الفجر بس عشان هي بتقوم بدري.
نعم.
وعلى طول بتتفرج على التلفزيون الافلام بقى، وحضرتك عارف الافلام، ما بتحبش الافلام الهايصه والاغاني والحاجات اللي زي دي.
نعم.
فانا حاولت كتير ان انا ادعوها بالراحه وكده.
نعم.
فمش بتسمع كلامي، لدرجه ان هي ما كانت عندي هنا زعلت من امي ان هو بيقول لها لا حرام الافلام والاغاني.
نعم.
فانا عايزه حضرتك تقول لي يعني ادعوها بالحسنى ازاي او اقول لها ازاي. وبعدين برضو ببقى في المترو او في المواصلات كده بشوف بنات كتير، طبعا حضرتك عارف ايه اللي بيحصل والمناظر والمدارس وكده، فبحاول ان انا اتكلم، فمش ببقى الاقي عندي الجراه ان انا ممكن ادعوهم ازاي ان اللي هم بيعملوه ده غلط او الحاجات دي، فببقى بفضل ساكته بس نفسي اتكلم، بس مش لاقيه الجراه او طريقه الكلام اكلمهم ازاي.
طيب حاضر، ربنا يبارك فيكي. بالنسبه لحمات حضرتك ان شاء الله يعني ما فيش اجمل من الهديه. خدي لها هديه مش هتكلفك حاجه، ممكن تاخدي لها يعني اي هديه بسيطه كده وتخش عليها وسلام عليكم يا امي وازاي صحتك، وخش كده قبليها وقعدي معاها. لو لقيتيها قاعده بتتفرج على فيلم استثمري الفرصه بقى، دردشي معاها كده ووطي صوتك. تقول لك مش سامعاك يا بنتي، طب استاذنك يا امي ممكن اوطي شويه؟ طب وطي، ولا اقول لك اطفي خالص مش عايزاه. وقعد دردش معاها وضحكي معاها، هاتي لها شويه قصص كده من اللي احنا بنحكيها، وقعد احكي لها كده شويه قصص. اقراي في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابه عن الصحابيات، وقعد احكي لها وقول لها تخيلي يا امي كان في قصه صحابيه جميله قوي قراتها امبارح، واحكي لها. الناس بيحبوا الحواديت، اما تقعدي تحكي لها هتتاثر جدا بسير الناس ديت. بفضل الله يكون ده ان شاء الله سبب التزامها ان شاء الله. ولما تكلميها ما تقوليلهاش انت ما بتصليش ليه او بتسمع اغاني ليه او مسلسلات ليه، لان هي ممكن تقابل هذا الكلام او هذا الاعتراض باعتراض اشد، وممكن يعني ايه تغلظ عليك. لا، هات لها دعوه غير مباشره، دعوه غير مباشره، بان انت تذكريها بالله من خلال مثلا شوفي نعم ربنا علينا، وشوفي وشوفي بقى سلفنا الصالح كانوا بيعملوا ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم شوفي كان بيصلي حتى تتورم قدماه، فلما تساله من عائشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيقول افل اكون عبدا شكورا. شفت قد ايه امي، ده احنا لو سجدنا لله من يوم ما اتولدنا لحد ما نموت مش هنبقى وفينا يعني ولا نعمه حتى من نعم ربنا علينا. ده حتى يا أمي في ملك من الملائكة أو في ملائكة ساجدين لله سبحانه وتعالى، فإذا نفخ في الصور قاموا من تلك السجدة الواحدة، سجدة من يوم ما اتخلقوا لحد ما ينفخ في الصور، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وعدي كلمة في الحد ديت بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعدي عن ان انت تقول لي ايه ما بتصليش ليه او بتتفرج على الافلام ليه، لان ده ممكن يخليها تعند اكتر. هي واحده واحده مع الكلام الجميل دوت ومع الاسلوب المهذب، ويا ريت كل مره تروح لها تاخد لها هديه بسيطه مش هكلفك حاجه، هديه بجنيه باتنين جنيه، مره تجيب لها ورده، مره كارت، مره يعني من باب الضحك كده ايه تجيب لها كرتونه كبيره وجواها كرتونه اصغر وجواها، لحد ما تيجي في الاخر تلاقي كرتونه صغيره خالص مثلا وفيها مثلا 10 سهم، يعني من باب الضحك معاها. مره في الثانيه بفضل الله هتكون سهل الزمن. اما بالنسبه في المترو او كده يا ريت تجيبي مثلا ربطه كده فيها رزمه فيها 100 ورقه بتاعه اذكار الصباح والمساء، او ورقه كده عن حجاب المراه المسلمه ولا اي حاجه، وخديهم كده يعني ما شاء الله مش هكلفك 5 جنيه 100 واحده، خديها وانت ماشيه بقى كده وحطهم في شنطتك وراكبه المترو ووزعيها على الاخوات اللي موجودين او البنات اللي موجودين، وهتلاقي الهديه نفسها هتؤلف القلب، هتلاقيها بتبتسم في وشك كلها ما شاء الله ده بسمتك جميله يا اختي ربنا يبارك فيك ما شاء الله وشك منور يعني، بس هينور اكتر والله لما يبقى فيه حته شرب كده جميل او خمار جميل، والدعوه بقى الجميله بقى اللي حضرتك عارفاها واحده واحده ان شاء الله، والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. طب معنا اتصال اخر، احنا خلصنا كده صح؟ طيب ان شاء الله معلش هو الوقت جري بينا، وارجو يعني تدعوا لنا بالشفاء وندعو لكم ان شاء الله بالعافيه، وندعو لكم ان ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.